النسائي رضي الله عنه قال: باب ثواب من صام يوما في سبيل الله عز وجل. وذكر الاختلاف على سهيل بن ابي صالح في الخبر في ذلك. وبه قال: اخبرنا يونس بن عبد العلاء قال: اخبرني انس عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام يوما في سبيل الله عز وجل زحزح الله وجهه عن النار بذلك اليوم 70 خريفا. وبه قال: اخبرنا داود بن سليمان حفص قال: حدثنا ابو معاويه الضرير عن سهيل عن المكبري عن ابي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار بذلك اليوم 70 خريفا. وبه قال: اخبرنا ابراهيم بن يعقوب قال: حدثنا ابن ابي مريم قال: حدثنا سعيد بن عبد الرحمن قال: اخبرني سهيل عن ابي هريره قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله باعد الله عز وجل وجهه عن النار 70 خريفا. وبه قال: اخبرنا محمد بن بشار قال: حدثنا محمد قال: حدثنا شعبه عن سهيل بن صفوان عن ابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام يوما في سبيل الله عز وجل باعد الله وجهه من جهنم 70 عاما. وبه قال: اخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب قال: انبانا الليث عن ابن الهادي عن سهيل بن ابي عياش عن ابي سعيد انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله عز وجل الا بعد الله عز وجل بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. وبه اخبرنا الحسن بن قزعة عن حميد بن الاسود قال: حدثنا سهيل عن نعمان بن ابي عياش قال: سمعت ابا سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله عز وجل باعده الله عن النار 70 خريفا. وبه قال: اخبرنا مؤمر ابن يهاب ابن ايهاب قال: حدثنا عبد الرزاق قال: انبانا ابن جرير قال: اخبرني يحيى بن سعيد وسهيل بن ابي صالح سمع النعمان بن ابي العياش قال: سمعت ابا سعيد الخدري يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صام يوما في سبيل الله تبارك وتعالى باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. ذكر الاختلاف على سفيان الثوري فيه. وبه قال: اخبرنا عبد الله بن منير النيسابوري قال: حدثنا يزيد العداني قال: حدثنا سفيان عن سهيل بن ابي صالح عن النعمان بن ابي عياش عن ابي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصوم عبد يوما في سبيل الله الا باعد الله تعالى بذلك اليوم النار عن وجهه 70 خريفا. قال: اخبرنا احمد بن محرم قال: حدثنا قاسم عن سفيان عن سهيل بن ابي صالح عن النعمان بن ابي عياش عن ابي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام يوما في سبيل الله باعد الله بذلك اليوم حر جهنم عن وجهه 70 خريفا. وبه قال: اخبرنا عبد الله بن احمد بن محمد بن حبل قال: قرات على ابي حدثكم ابن نمير قال: حدثنا سفيان عن سمي عن النعمان بن ابي عياش عن ابي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله باعد الله بذلك اليوم النار عن وجهه 70 خريفا. وبه قال: اخبرنا محمود بن خالد عن محمد بن شعيب قال: اخبرني يحيى بن الحارث عن القاسم ابي عبد الرحمن انه حدثه عن عقبه بن عامر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام يوما في سبيل الله عز وجل باعد الله منه جهنم مسيره 100 عام. باب ما يكره من الصيام في الصغر.
سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكر وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل افضل صلواتك على اسعد مخلوقاتك
سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون
وغفل عن ذكرك وذكره وذكر الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيد محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومدادك كل ما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون.
الحمد لله على كرامته لنا بحسن البيان وبلاغ المصطفى من عدنان من أنزل عليه القرآن وما خصنا به من أنواع الطاعات والعبادات في السر والإعلان، ونسأله أن يصلي ويسلم على الدليل الذي دلنا عليه وعلى طاعته المصطفى محمد بن عبد الله الرحمة المهداة والنعمة المسداة، وعلى آله وأصحابه الهدى، وعلى من والاهم في الله واتبعهم بإحسان مقتديا بهداه، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين خيرة الحق تعالى من الخلق وأصفياه، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين تعالى في علاه. ويذكر سيدنا الإمام النسائي رضي الله عنه ثواب من صام يوما في سبيل الله عز وجل، وكل عمل صالح يقصد به وجه الله فهو في سبيل الله، بمعنى في طريق الله، لكن الغالب استعمال لفظ في سبيل الله على شؤون الجهاد المتعلقة بدرء المعتدين من الكفار ومناجزة الصادين عن سبيل الله لإعلاء كلمة الله. وأن من صام يوما وهو في ذلك العمل أو في الخروج لهذا القصد خصص له أجر مخصوص وثواب مخصوص، وهو أن الله باليوم الواحد من صيامه يزحزح وجهه عن أن يباعد وجهه عن النار 70 خريفا، أي 70 سنة، لأن الخريف يأتي في السنة مرة، وكان العرب يؤرخون بالخريف أن وقت جدادهم وقطف ثمارهم وتحصيلهم، ويقولون خريف العام وخريف عام أول وخريف قبل سنتين وخريف العام القادم وخريف بعد سنتين وهكذا، حتى أقام التاريخ للعرب سيدنا عمر بن الخطاب وفكر مع جماعة من الصحابة وتشاور بما يبدأون، بميلاده صلى الله عليه وسلم أم ببعثته أم بهجرته، ورجحوا البداية بالهجرة وقالوا إن سمعنا الله يقول لما سجدنا نستس على التقوى من أول يوم، فجعل أول يوم يوم تأسيس المسجد وهو عام الهجرة، إذن فلتكون أول عام لأننا نبدأ التاريخ به عام هجرته صلى الله عليه وسلم، فورخوا بهجرته استمر التاريخ على ذلك. وهذا هو الثابت والجاري بين المسلمين من عهد سيدنا عمر بن الخطاب، وللأمم تواريخ، ومنهم ما كان النصارى يؤرخون بميلاد عيسى بن مريم، ولأهل الصين تاريخ بكثير من الجهات تواريخ، وهذا الذي اختاره المسلمون. فمن أغرب الغرائب أن يكون لان كثير من المسلمين ما عاد يعرف التاريخ هذا، يؤرخ بتاريخ النصارى وغيرهم وينسى تاريخ هجرة نبيه، حتى يكتب في رسائله وفي عزاماته تاريخ ما عاد حد، الهجرة ما عاد حدي، تاريخ المسلمين ما عاد حدو، والتاريخ اللي اختاروه النصارى مسطر عنده في ورقته. هذا من الغفلة والغفالة والبلاهة والجهالة. وهذا التاريخ الذي يقوم أيضا على الأشهر القمرية هو الذي أكد الحق أنه سبحانه وتعالى ترتب عليه السنين ومرور الأزمنة في هذا التكوين لهذه الأرض، وقال سبحانه وتعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، فمين تجيبها من الأشهر غير الأشهر القمرية؟ منين بتجيب أشهر حرم أربع حرم من غير الأشهر القمرية؟ ما هي لهي؟ فهي تاريخنا الذين نعدم له. وجعل الله تعالى فريضة الزكاة قائمة عليه على الأشهر القمرية، وجعل فريضة الصوم ركن الثاني من أركان الإسلام بعد الزكاة والصوم قائمة عليه، وفريضة الحج ثلاثة أركان من أركان الإسلام كلها قائمة على الأشهر القمرية وبالتاريخ هذا، ثلاثة أركان من أركان الإسلام قائمة عليه، وهذا ما هو دريبه يجهل ويتجاهله. زكاته قائمة عليه، وصومه قائم عليه، والحج قائم عليه، ثلاثة أركان من أركان الإسلام قائمة على هذا التاريخ القمري والأشهر القمرية، وبتأتوا التاريخ بالهجرة النبوية. قال من صام يوما في سبيل الله زحزح الله وجهه عن النار بذلك اليوم 70 خريفا. فعلى قول من قال بعموم أنه في سبيل الله من أجل الله، من توفر إخلاصه وصدقه لوجه الله تبارك وتعالى دخل في ذلك أي وقت صام، ولكن الذي يصوم وهو في خروج في الجهاد في سبيل الله واقع له هذه المضاعفة بلا ريب، ويلحق به من صحت نيته من الخارجين في طلب العلم لوجود النص عند في سنن الترمذي وغير من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع، هذا في نص أنه في سبيل الله. فإذا كان فارق أهله بلده وخرج في طلب العلم ليحيي به الإسلام، فأي يوم يصومه كصوم المجاهد في سبيل الله وصوم المرابط، لأن الذي رجح أن المراد في سبيل الجهاد مجاهد في رواية من رابط في الجهاد فصام يوما في سبيل الله، وقدم أنه رابط أن يخرج على ثغر من ثغور المسلمين يرد المعتدين من الكفار. لا إله إلا الله. فطالب العلم إذا صحت نيته قريب من الدخول، لأنه معه نص في قوله صلى الله عليه وسلم من خرج فهو في سبيل الله حتى يرجع. وتعددت الروايات والحديث صحيح وجاء بروايات متعددة، زحزح الله وجهه عن النار يعني بعد المراد ذاته كلها، إذا بعد وجهه كل جسده بعيد عن النار، لأن أول ما يواجه الإنسان شيء وجهه، إذا زحزح وجهه ما واجه وجهه النار فكل جسده بعيد عن النار مقدار 70 سنة. وفي الحديث الأخير قال 100 سنة، فهذا إما محمول على أن المراد التكثير بال70 وبال100 لا تحديد الوقت، وإما يقال إنه كان أخبر صلى الله عليه وسلم بأن الله يتفضل بإبعاد 70 خليفة، ثم تكرم الله أخبره بزيادة أنه باليوم الواحد يباعده مسيرة 100 سنة يباعده عن النار باليوم، اليوم الثاني اليوم الثالث، يكون من أبعد الناس عن النار إذا قبل الله منه صيامه. فهكذا جاءنا الحديث عن سيدنا المصطفى، فالله يقبل صيامنا ويلحقه بصيام الصالحين المقبولين، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. الاختلاف الذي ذكره أن يزيد العدني رواه عن سفيان عن سهيل بن أبي صالح من النعمان، وبن نمير رواه عن سفيان عن سمي عن النعمان، لكنه محمول لأنه كلهم ثقات على أن سفيان روى عن الاثنين عن سهيل بن أبي صالح وعن سمي، هذا قال ذكر الاختلاف وذكر ذلك. وختموا بحديث مسيرة 100 عام. فالحمد لله على فضل الصيام والله يقبله منا.
بسم الله الرحمن الرحيم. من كتاب بهجة المحافل وبغية الأماثل في تلخيص السير والمعجزات والشمائل، ورضي الله تعالى عنكم، قال: وفيها إسلام عقيل بن أبي طالب الهاشمي رضي الله عنه، ولما أسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم
هذا دوري. وفي هذه السنة كانت غزوة الغابة.
يا أبا يزيد وفي هذه السنة كانت غزوة الغابة وتسمى أيضا غزوة ذي قرد للموضع الذي جرى فيه القتال، وكان سببها أن رقاح النبي صلى الله عليه وسلم كانت ترعى بالغابة وهي على بريد من المدينة من ناحية الشام، فأخذها بنو فزارة من غطفان في 40 فارسا عليهم عيين بن حصن وعبد الرحمن الفزاريان، وكان أبو ذر وابنه في اللقاح، فجاء الصريخ إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فبعث الطلب في آثارهم، وأمر على الطلب سعد بن زيد الأنصاري، ثم لحقهم صلى الله عليه وسلم في بقية الناس، فجاء وقد استنقذوا اللقاح وقتلوا من قتلوا، ولم يجيء الطلب إلا وقد فعل سلمة بن عمرو بن الأكوع الأفاعيل. وكان ممن أبلى يومئذ أبو قتادة وعكاشة بن محصن والمقداد بن عمرو والأخرم الأسدي. قلت وقد ورد
رضي الله تعالى عنهم، يذكر غزوة الغابة في السنة 6 من الهجرة، وذلك أن قوما من الكفار غاروا على لقاح النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النوق ذوات الألبان، كانت ترعى بمكان اسمه الغابة، وجاءوا واستاقوا هذه الإبل وسرحوا بها، فجاء النذير للمدينة المنورة، هم على بريد من المدينة، ولما أخذها بنو فزارة من غطفان جاءوا 40 فارس عليهم عيينة بن حصن، هذا هو عبد الرحمن الفزاري، فكان أبو ذر وابنه في اللقاح فما قدروا بشيء، جاء الصريخ إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبعث الطلب في آثارهم وأمر على الطلب سعد بن زيد الأنصاري، ثم لحقهم النبي في مناس معه، فبذلك كانت غزوة، فجاء وقد استنقذوا اللقاح وقتلوا من قتلوا، ولم يجي الطلب إلا وقد فعل سلمة بن عمرو بن الأكوع الأفاعيل رضي الله عنه، كما سيأتي معنا قصته، فإنه كان وحده من وراهم، ذول 40 فارس منهم معهم عدد، وهو وحده طاردهم طول الوقت يرميهم، وكان حسن الرماية يقول خذها وأنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع، وكل ساعة ضرب واحد منهم من ابن الأكوع طلع طول اليوم، ثاني يوم هو إياهم يطردهم، إذا جاء أحد من الفوارس حقهم طلع فوق شجرة من الشجر ويرمي من فوق ويشرد، والثاني والثالث، وها وقد قتل عدد منهم كثير، رجعوا كل ساعة سيبوا شيء من اللقاح تركوها ويهربوا بأنفسهم، وكل ما ضرب واحد من يقول خذها وأنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع، يقول من ابن الأكوع هذا طول اليوم نحن وراء ابن الأكوع، فعل فيهم الأفاعيل كما سيأتي قصتهم عليهم رضوان الله، وجاء النبي وقد اللقاح كلها خلفوها وراهم وهربوا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من كتاب المجموع لسيد الإمام أبي عبد الله الإمام محي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رضي الله عنه وعنكم وعن سائر الصالحين، إلى أن قال: قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا يجوز صوم يوم الشك، لما روي عن عمار رضي الله عنه أنه قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، فإن صام يوم الشك عن رمضان لم يصح، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ولا تستقبل الشهر استقبالا، ولأنه يدخل في العبادة وهو يشك في وقتها فلم يصح، كما لو دخل في الظهر وهو يشك في وقتها، وإن صام فيه عن فرض عليه كره وأجزأه، كما لو صلى في دار مغصوبة، وإن صام عن تطوع نظرت، فإن لم يصله بما قبله ولا وافق عادة له لم يصح، لأن التطوع مجرد قربة فلا يحصل بفعل معصية، وإن وافق عادة له جاز، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تقدم الشهر بيوم ولا بيومين إلا أن يوافق صوما كان يصومه أحدكم، فإن وصله بما قبل النصف جاز، وإن وصله بما بعده لم يجز، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا انتصف شعبان فلا صيام حتى يكون رمضان. إذا انتصف شعبان فلا صيام حتى يكون رمضان. الشرح: حديث عمار رواه أبو داود والترمذي، وقال هو حديث حسن صحيح. وأما حديث لا تستقبل الشهر فصحيح، رواه النسائي من رواية ابن عباس بإسناد صحيح، وسبق بيانه في أوائل كتاب الصيام في وجوب صوم رمضان برؤية الهلال. وأما حديث أبي هريرة لا تقدم الشهر
لا تقدم شهرا
فرواه البخاري ومسلم. وحديثه الآخر إذا انتصف شعبان فلا صيام رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم. قال الترمذي: هو حديث حسن صحيح، ولم يضعفه أبو داود في سننه بل رواه وسكت عنه. وحكى البيهقي عن أبي داود أنه قال: قال أحمد بن حنبل: هذا حديث منكر. قال: وكان عبد الرحمن لا يحدث به، يعني عبد الرحمن بن مهدي. وذكر النسائي عن أحمد بن حنبل هذا الكلام. قال أحمد: والعلاء بن عبد الرحمن ثقة لا ينكر من حديثه إلا هذا الحديث. قال النسائي: ولم نعلم أحدا روى هذا الحديث غير العلاء.
تقدم الكلام عن حكم صوم يوم الشك واختلاف الأئمة فيه، والتحديد يوم الشك ما هو، وسيأتي الكلام عن الحكم أيضا في كلام النووي في المجموع.
المقصر الحي عبد الله بن حسين بن طاهر في كتاب المجموع إلى أن قال: وكان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ما أخذ أحد بيده فيرسل يده حتى يرسلها الآخر، إذا لقيه أحد من أصحابه بدأه بالمصافحة، لا يقوم ولا يجلس إلا على ذكر الله تعالى، لا يجلس أحد إليه وهو يصلي إلا خفف صلاته وأقبل عليه وقال: ألك حاجة؟ فإذا فرغ من حاجته عاد إلى صلاته. لا يعرف مجلسه من مجلس أصحابه، حيثما انتهى به المجلس جلس. أكثر جلوسه مستقبل القبلة، يكرم الداخل عليه حتى ربما بسط له ثوبه ليجلس عليه، ويكرمه بالوسادة التي تكون تحته، فإن أبى أن يقبل عزم عليه حتى يفعل، وما استصغاه أحد إلا ظن أنه أكرم الناس عليه. يعطي كل من جلس إليه نصيبه من وجهه، حتى كان مجلسه وسمعه وحديثه ولطيف مجلسه وتوجهه للجالس إليه، ومجلسه مع ذلك مجلس حياء وتواضع وأمانة. يدعو أصحابه بكناهم، ويكني النساء بأولادهن، ومن لم يكن له ولد ابتدأ له كنية، ويكني الصبيان أيضا إكراما لهم واستمالة لقلوبهم. وكان صلى الله عليه وسلم أبعد الناس غضبا وأسرعهم رضا، وأرأف الناس بالناس، وخير الناس للناس وأنفع الناس للناس، ولم تكن ترفع في مجلسه الأصوات، وإذا تكلم أطرق جلساؤه ولا يتنازع عنده الحديث.
صلوات ربي وسلامه عليه، ما أعظم خلقه، وصفه الرب الكريم يقول: إنك لعلى خلق عظيم. ورزقنا الله حسن متابعته، وخلقنا بأخلاقه، وأدبنا بآدابه.
بسم الله الرحمن الرحيم. ومن كتابكم سعادة المعاد والمحيا في شرح قصيدتي إذا شئت أن تحيا، للإمام عبد الله بن علوي الحداد، إلى أن قال رضي الله عنه وعنكم: وإن رمت أمرا فاسأل الله، إنه هو المفضل الوهاب للخير والوفر. تريد صلاح قلب، تريد طهارة نفس، تريد ارتفاع درجة، تريد حقيقة قرب، تريد زيادة إيمان، تريد قربا من محمد صلى الله عليه وآله وسلم، تريد رؤية له، تريد لقاء به، تريد اجتماعا معه، تريد اتصالا به، تريد حشرا في زمرته، تريد مطالعة في جمال غرته، ماذا تريد؟ ما تريده اصدق في ذلك واطلبه منه، وخذ بما شرع لك في تحصيل ذلك واعكف، فإنه هو المفضل الوهاب للخير والوفر، يعطي ولا يبالي. وأوصيك بالخمس التي هن يا أخي: عماد لدين الله واسطة الأمر.
ولا تستكثر طلب على الله ولا سؤال، وفي الغالب أنه ما يسلط على قلب أحد طلب أمر إلا وهو يريد أن يعطيه إياه، فيحسن الظن بالإله المسؤول المعبود وليلح بالطلب واليسر ولا يستعظم على الله شيء، فكل شيء عند الله يسير.
صلة بين العبد وربه. وأوصيك بالخمس، أي قس نفسك عند هذه الخمس، وكل ما تقدم تحققك به يقرأ في مرآة الصلوات الخمس. حالك في الصلوات الخمس ينبئ عن تمسكك بذلك أو ضعفك فيه أو انقطاعك عنه. حالتك في الصلاة هي سر حالتك مع الله. حالتك في الصلاة هي مرآة شأنك مع مولاك تعالى في علاه. أما تدري أنها سميت حضرة الله؟ أما تدري أنها الوصلة التي بين العبد ومولاه؟ أما تدري أنه عند تشريعها وعند فرضها بعث إلى النبي محمد ورفع لها إلى أوج العلا حتى تأخر عنه جبريل ووصل إلى مكان جليل ما وصله غير هذا المخصوص بأكرم التنزيل والمفضل بأعظم التفضيل الذي جعله الله لنا خير مبين وخير معلم وموضح وهاد ودليل. صلوات ربي وسلامه عليه
صلى الله عليه وسلم.
فرض عليه وشرع لنا الصلوات
عليه. فرض عليه اكتبنا في ديوان الصالحين الأصفياء ورحمة المنتقلين إلى رحمة الله، واجمعنا بهم في دار الكرامة والهنا، واجعل قبورهم رياضة من رياض الجنة، واجعل لنا ولهم من عذاب غاية وجنة، ويثبتنا بالقول الثابت، ويبارك لنا في خاتمة رمضان وما بقي من ليالي وأيام بركة تامة كبيرة، وينور لنا كل بصيرة وصفي لنا كل سريرة، ويجعل بحقنا بأهل الحظيرة القدسية المقاعد للصدق الأنسية، ونمحنا الرضوان وصلح لنا كل شان، وفعنا إلى أعلى مكان، اختمنا بكم الحسنة ورضعنا في خلوة وعافية.